قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة ومع أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، نحن الآن بين يدي حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلماته قليلة لكنه يحتوي على مبادئ شامخة في بناء النفس الإنسانية على الخير، على التقوى، في كفالة حسن العلاقة بين الناس بعضهم ببعض، في توفير المقدرة النفسية للإنسان على تغيير ما بنفوس الآخرين حتى ولو كانوا يبغضونه أو يكرهونه. سبب ورود هذا الحديث النبوي الشريف أن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه، الصحابي الجليل الذي كان كما قلت ليس مجرد صحابي ولكنه كان محبا أو كان عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يبتعد عنه، لما تفقه في الدين وتعلم من آيات الله أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه من غفار كي يعلمهم ويوجههم للدعوة. لكن أبا ذر بتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا رأيت لو أني بقيت إلى جوارك؟ فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنفس صاحبه، فأراد أن يعلمه أن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاقتراب من رسول الله أو المعايشة مع الرسول في المدينة لا تؤثر كثيرا في منزلته عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم لا ينبغي أن تؤثر في منزلة أي إنسان، فالمعيار ليس القرب أو البعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المعيار هو إتقان العمل وإحسانه والتوفر الكامل على ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. ولهذا قال له: اتق الله حيثما كنت. إذن فالمكان ليس ذا تأثير في تعديل قيمة العمل. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت قريبا مني أو بعيدا عني، اتق الله، فالذي ينفعك هو تقوى الله، لا قربك ولا بعدك ولا مكان بعينه ولا زمان بعينه، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدث الصحابة من حوله عن أصحابه الذين ينتظرهم ويتحدث عنهم، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا أصحابك؟ عن أحبائه الذين حوله، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا أصحابك؟ قال: لا، قوم يأتون بعدي ولم يروني، لا تبلغون ما يكونون عليه من عبادة ولا تصلون إلى ما يقومون به من عمل الخير. هنا يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرره كذلك مع أبي ذر، أنه ليس للمكان ولا للقرب أو البعد تأثير في مكانة الإنسان من الله. اتق الله. إخوة الإيمان، ما هي التقوى؟ نستمع إليها كثيرا وتتحدث عنها آيات القرآن، ويقول بعضنا لصاحبه اتق الله. التقوى في حقيقتها هي حس التمييز بين الحق والباطل. التقوى ها هنا محلها في القلب، عمل من أعمال القلب، لا يتحرك ولا يتكون إلا إذا عمر هذا القلب بالخوف من الله تبارك وتعالى. فالتقوى هي ثمرة للخوف وللخشية من الله، وإذا عمر قلب العبد بخوف الله تبارك وتعالى فلن يخشى شيئا بعد ذلك ولن يطمئن إلى شيء بعد ذلك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه هي الركيزة الثانية إخوة الإيمان التي يعلمنا حديث الرسول إياه: أتبع السيئة الحسنة. ليس منا من ليست له أخطاء، وليس منا من لم يقع في إساءات للناس عمدا أو دون عمد، لكن كيف السبيل إلى إزالة ما يمكن أن يفرط منا من أخطاء؟ هكذا يعلمنا الرسول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، سواء كانت هذه السيئة فيما يتصف فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، فإتباعها بالحسنة هو الاستغفار، وإتباعها بالحسنة هو المتاب الخالص إلى الله تبارك وتعالى، وإتباعها بالحسنة هو الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن ذنوبنا. أما إذا كانت السيئة فيما يتصل بحقوق العباد، فإتباعها بالحسنة كذلك أن نحاول ما استطعنا أن يعفو هؤلاء الذين أساءوا، الذين أسأنا إليهم، أن يعفو عنا، أو على الأقل نضع أنفسنا بين أيديهم ليأخذوا منا بحقهم بمثل ما فعلنا، ولا شيء في ذلك، فلسنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ذات يوم في إحدى المعارك ينظم صفوف أصحابه رضوان الله عليهم، وكان بين الصحابة صحابي متين البناء، له بطن كبير يظهر أمامه في الصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم داعبه أو غمسه بقدح في يده في بطنه، فقال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. قال: نعم. قال: أوجعتني فأقدني، أقدني يعني دعني أخذ بحق منك، ألمك كما ألمتني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال للصحابي: دونك فخذ. فما كان من الصحابي إلا أن احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يقبل بطنه وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، هذا آخر عهدنا بالدنيا، وربما أمضي إلى المعركة فلا أعود، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. نفعل نحن ذلك، نتبع السيئة بالحسنة، ثم هذا أمر من الحق تبارك وتعالى عندما يتحدث عن عباد الله المؤمنين، يرى أن إتباع السيئة بالحسنة يمحو تلك السيئة ويحول العدو إلى صديق. الركيزة الثالثة في هذا الحديث مخالقة الناس بخلق حسن، وهذه المخالقة في ذاتها تكفي لأن تزيل من نفوس الناس كل شر وتحول علاقاتهم إلى محبة وتفاهم ووئام. والخلاصة إخوة الإيمان أن هذا التوجيه لأبي ذر، وهو توجيه لنا جميعا، يجعلنا نتسلح بهذه الركائز، سواء كنا في بيت الله الحرام أو بعيدا عن بيت الله الحرام، سواء كنا في قريبين من مقام النبوة أو بعيدين عنها، فكل ذلك لا تأثير له، وإنما الأساس أو الجوهر وموطن التأثير أن تكون الأعمال نابعة من قلوبنا خالصة لوجهه، ونقصد بها مرضاته سبحانه. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة ومع أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.